الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أعظم الفواحش وأكبر الذنوب عمل قوم لوط. تكلم عن مفاسد اللواط. اللواط أعظم الفواحش على الإطلاق، وأضرها على الدين والعقل والمروءة والأخلاق، فهو داء عضال وسم قتال، متناه في القبح والبشاعة، غاية في الخسة والشناعة، فهو شذوذ منحرف وارتكاس في الطباع، يمجه الذوق السليم وتأباه الفطرة السوية، وترفضه وتمقته الشرائع السماوية، لما له من عظيم الأضرار ولما يترتب عليه من جسيم الأخطار، فآثاره السيئة يقصر دونها العد، وأضراره المدمرة لا تقف عند حد، ففيه أكثر أضرار الزنا وزيادة، بل إن حد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة لاشتراك الزنا واللواط في الفحش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله متحدثا عن مفاسد اللواط: فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والعد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحيي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقال رحمه الله: ولم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها غيرهم، ودمى عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم وردمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد تميد من جوانبها الأرض إذا عملت فيها، وتهرب الملائكة من أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معها، وتعد الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول من أماكنها، وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته. وقال رحمه الله متحدثا عن فاحشتي الزنا واللواط: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب، لا يصعد إليه إلا طيب، وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. وقال متحدثا عما حل بقوم لوط عليه السلام: فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، فبرز المرسوم الذي لا يرد عن الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به محكم التنزيل، فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا، فصارت في الممات عذابا. ذهبت اللذات وعقبت الحسرات، وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات. تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما، فعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة، فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة، فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة، والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم، وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقد قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. وقال رحمه الله مبينا أضرار الوطئ في الدبر، فإنه يحدث الهمة والغمة والنفرة من الفاعل والمفعول، وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب، ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة، وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد، وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح، وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدهما كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا، وأيضا فإنه من أكبر زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا؟ وأي شر يأمنه؟ وكيف حياة عبد حلت عليه لعنة الله ومقته، وعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس. وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيثة من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه، وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره، وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. ولقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن لهذه الفعلة القبيحة أضرارا كثيرة على نفوس مرتكبيها وعقولهم وأبدانهم، فمما تسببه هذه الفعلة القبيحة كثرة الوساوس والأوهام. فهذا الداء إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوساوس. وربما أصيب صاحبه بمرض الهوس الجنسي الذي يجعل صاحبه الشهواني مشغولا بتخيلات شهوانية غريزية. ومن أضرار هذه الجريمة التأثير على الأعصاب والمخ وأعضاء التناسل والدوزنتارية والتهاب الشرج والمستقيم والتهاب الكبد الفيروسي، بل كثيرا ما يؤدي إلى أمراض الشذوذ الخطيرة كالزهري والسالان والهربس والإيدز، بل هو السبب الأول وله النسبة الكبرى في حدوث هذه الأمراض. ولعظم هذه الجريمة أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل مرتكبها، ولكنهم اختلفوا في كيفية قتله. فمنهم من قال يقتل بالسيف، ومنهم من قال يحرق بالنار، ومنهم من قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: وأما صفة القتل فإن الذي يظهر لي أيضا والله أعلم أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف أو الردم بالحجارة أو نحو ذلك على حسب مصلحة الردع والزجر. وهذا الحكم يشمل الفاعل والمفعول به سواء كان بكرين أو ثيبين عند جمهور العلماء. ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه الترمذي، وصححه ابن القيم والألباني. قال الشيخ بكر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ووجه الدلالة من هذا الحديث نصية على قتل الفاعل والمفعول به، وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.